حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الزيارة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، فنحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلانيا، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يحفظ علينا دين الإسلام، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. أيها الإخوة الكرام، في هذا الوقت المبارك بإذن الله أتذاكر معكم آية من كلام الله تبارك وتعالى، يقول الله جل وعلا في سورة التوبة بعد أن ذكر مسجد الضرار وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بملازمة المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ونهاه عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون. قال الله عز وجل بعد ذلك: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ الجواب الإجمالي ما هو؟ الذي أسس بنيانه على تقوى من الله خير من الذي أسس بنيانه على شفا جرف هار، لا شك ولا ريب. وانظر إلى أسلوب البيان في هذه الآية الكريمة، قدم همزة الاستفهام لأن لها الصدارة في الكلام. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، ولما كان التأسيس يحتاج إلى أرض صلبة حتى يستقيم الأساس، اختار أرضية صلبة يثبت فوقها أساس الإيمان وهي التقوى، لأن بالنظر العرفي في مصطلح أصحاب البناء الحسي فإنه لا يمكن أن يضع أساسا في أرض الرخوة، لا يستقيم بناء على ذلك، بل يحفر الأساس حتى يأتي على أرض صلبة ثم يشيد البناء. فالتقوى أرضية صلبة للإيمان يثبت فوقها بناء الإيمان، لأن التقوى هي أساس الخير كله، تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أوصى الله عز وجل ووصى، والوصية نافعة، وهي أن يعهد الإنسان إلى آخر بشيء ويكون لها أثر بالغ. لهذا انظر كيف يتأثر الناس بالوصية، وهي فوق مجرد الأمر، فتجد الإنسان ربما يسمع كثيرا من أوامر والده في الدنيا ربما فرط فيها، لكن إذا أوصاه لم يستسغ مخالفة تلك الوصية، فالوصية أبلغ من الأمر. فالله عز وجل وصى الأولين والآخرين بالتقوى ليلتزموها ولا يفرطون فيها، فهذا أمر مهم. التأمل في مبنى هذه الآية: أفمن أسس بنيانه، وتأمل معي في كلمة بنيانه، فمسألة الإيمان ومسألة البناء المعنوي يحتاج إلى تشييد بالتدريج، وهذا من أدلة زيادة الإيمان، لأنه يتحصل عليه الإنسان ويبلغ ذروة الإيمان بالتدريج على قدر إحكام البناء ومراحل البناء وقوته، يبلغ إلى مبالغ عظيمة في ذلك البناء في الإيمان بالله تبارك وتعالى. والناس كما أنهم يتفاوتون في بنائهم الحسي على قدر ما أوتوا من المال ومن القدرة والفهم، فكذلك يتفاوتون في بناء الإيمان بقدر ما مكنهم الله عز وجل من أعمال الإيمان وهيأهم لذلك. المسألة مسألة تأسيس، والتأسيس يكون من الصفر كما يقال، فالذي يؤسس بناءه على تقوى من الله، سواء كان البناء الحسي كبناء المساجد أسسها من حلال وأسسها ابتغاء مرضات الله لا رياء ولا سمعة، وأقامها على تقوى من الله جل وعلا، دعا فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا بناء متين يؤتي ثماره يانعة بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا بناء التقوى، بناء الإيمان، عند أن يؤسسه الإنسان على تقوى من الله. وفي هذه الآية حث وثناء على الناشئة الذين ينشؤون في طاعة الله عز وجل، وهذا فيه رد على تلكم الأخبار التي أشبه ما تكون من وحي الشيطان، الذين يذمون التوبة مبكرا ويذمون من تاب إلى الله ومن استقام على شرع الله عز وجل في سن مبكر. هذه الآية فيه تأسيس، والتأسيس يكون من البداية من مرحلة الشباب، وشاب نشأ في عبادة الله. وقال الله عز وجل عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهكذا إبراهيم قال الله عز وجل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فسن الفتوة والشباب هي مرحلة التأسيس، فبقدر قوة هذه المرحلة وتأسيسها على طاعة الله عز وجل يكون المسلم قويا في إيمانه، قويا في علمه وتمسكه وفيما كان من هذا الباب. في هذه الآية إشارة كما سمعتم إلى الحث والترغيب والثناء على من استقام على شرع الله عز وجل من سن الشباب والفتوة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وفي قوله تقوى من الله عز وجل فيه أن الهداية إلى التقوى من الله، مبدأها ومنشأها من الله سبحانه وتعالى يوفق العبد. تقوى من الله، الله عز وجل يسوق له التقوى ويجعله من المتقين. فإذا كانت التقوى ليست من الله عز وجل فإنها ليست بتقوى صحيحة، وإن شركت في الاسم اللغوي، أن التقوى من الوقاية، قد تكون تقوى ولكن ليس الدافع لها الخوف من الله عز وجل، قد يكون حب الممدحة أو الخوف من الفضيحة أو نحو ذلك. ففي قوله من الله عدة إشارات بيانية. أولا أن التقوى لا بد أن يكون أساسها الإخلاص لله عز وجل والخوف منه، وهكذا أيضا إشارة أخرى على أن الإنسان إذا أراد أن يسلك في ركاب أهل التقوى فلا بد أن يسألها من الله عز وجل. اللهم إني أسألك الهدى وماذا؟ والتقى والعفاف والغنى. اسألها من الله سبحانه وتعالى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أيضا في قوله ورضوان فيه إشارة إلى الإخلاص، فإنه اتقى الله عز وجل مبتغيا رضاه، لم يبتغي غير رضا الله عز وجل. وهذه هي التقوى النافعة التي تكون ابتغاء مرضات الله جل وعلا، تنفع الإنسان في شدائد الدنيا والآخرة. في حديث ابن عمر الذي يعلمه الكثير أو الجل على الأقل، وإن كان الجل هو أبلغ من الكثرة، في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، ذكر ذلك الرجل الذي قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني، فألمت بها سنة من السنين، أصيبت بفاقة وفقر وشدة وحاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، يعني وافقت على الشرط مبدئيا. قال فلما قعدت بين رجليها، وفي لفظ مقعد الرجل من امرأته، قالت ماذا؟ قالت اتق الله، اتق الله. في ذلك الوقت
علمت أن أخصر الطرق هي عفيفة، هي لا تريد الخنا، وعلمت أن أخصر الطرق للحفاظ على عفافها أن تذكره بالله عز وجل. وذلكم الشاب كان فيه أساس التقوى، فلما ذكرته بالله عز وجل امتنع وكف عنها في لحظة عصيبة. قال فتركتها، في لفظ قمت عنها، وتركتها والذهب الذي أعطيتها. تركها لمن؟ لله، خوفا من الله سبحانه وتعالى، مع أن الوضع وضع خلوة بها واستمكان منها. ولولا حفظ الله عز وجل له لوقع فيما حرم عليه، كان سيقولها الشرط بيننا على كذا وكذا، وقد حصل الموافقة، ولكن حفظها الله وحفظه بما أودع في قلبه من التقوى. فلما كان ذلك العمل وتلك التقوى منشأها ابتغاء مرضات الله نفعته، فتوسل بذلك العمل إلى الله عز وجل. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ورضوان من الله، غير هذه الآية التي نحن نتحدث عنها، ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت ثلث الصخرة، فرج شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه، حتى جاء دور الثالث فتوسل إلى الله بعمله الصالح فخرجوا يمشون. انفرجت تلك الصخرة وخرجوا يمشون. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أي أهو خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ تأمل معي في قوله أم من أسس. التأسيس مكرر في الجملة الأولى، في الحالة الأولى والحالة الثانية، التأسيس هو التأسيس، ولكن فرق بين الأرض المؤسس عليها، أرض صلبة تحمل الأساس، وأرض رخوة تسقط الأساس. أمن أسس بنيانه على شفا جرف، على حرف بئر غير مطوية، البئر هذا ليس مطوي، وهو أسس البناء على شفا هذا الجرف على حرفه، النتيجة مضمونة بالعقل من الآن، ما مصيره؟ يسقط البناء، وإلى أين يسقط؟ انظر إلى بلاغة القرآن الكريم، لو كانت المسألة سقوط فقط انهداد كان الأمر سهل، لكن الآن ينهد البناء، وإلى أين ينهد؟ إلى داخل الجرف، ظلمات بعضها فوق بعض. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به، وإلى أين؟ إلى نار جهنم، يعني السقوط، وإلى جرف، وداخل ذلك الجرف نار، يعني متحققة الهلكة، إن نجا من الأولى لم ينجو من الثانية، وإن سلم من الثانية ما سلم من الثالثة. انظر إلى بلاغة القرآن الكريم، تأمل، لو تأملنا في القرآن ما شبعنا منه، ما شبعنا من القرآن، والقرآن نزل في أعلى أساليب البيان والبلاغة، كيف لا يكون كذلك وهو كلام الله بلسان عربي مبين؟ قال فانهار به في نار جهنم. تأمل معي في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس
الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين ها الذي لم يؤسس بنيانه على تقوى من الله هذا الذي دخل في الاستقامة وتعبد إلى الله عز وجل تعبد لله بغير أساس متين ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف من الدين يتمسك بطرف من الدين كما يقول بعضهم دعنا نجرب المشي مع المطاوعة جرب بس تجربة أما أنه يستجيب لداعي الله أو أن الله أمره بذلك أو أنا عبد لله لابد أن أحقق العبودية لله لا بس يرى ظاهر من يسميهم بأهل الدين أو نسميهم بالمطاوعة يسميهم بعضهم دعني أسلك معهم لعلي يكون لي شيء من الدنيا أو معهم خاصة إذا رأى معه سيارة أو رأى معه شيء قال انظر أعطونا مطاوعة من ما أعطوكم معكم سيارة أعطونا والله تعال نعطيك سيارة ويظن أن كل من استقام وأطلق لحية من اليوم الثاني يصرف له سيارة هكذا تصور بعض الناس مجرد أن يلبس قميص أو يطلق لحية اليوم الثاني على طول صرف قال لك دعني أجرب ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نعمة ودنيا وراحة قال هذا دين مبارك هذا طريق صحيح هذا طريق حق لا مرية فيه ما هناك إشكال أبدا وهؤلاء أولياء الله وهؤلاء وهؤلاء وإن أصابته فتنة شدة فاقة ابتلاء امتحان اختبار مصائب قال هؤلاء لا خير فيهم كما قال الله عز وجل عن قوم موسى أنهم إيش يطيروا بموسى ومن معه إن أصابتهم حسنة قالوا هذا من الله سبحانه وتعالى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه بعض الناس يقول منذ أن دخلنا مع هؤلاء وما شيناهم ما رأينا خير هؤلاء هم هذا الصنف وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه تأمل من بلغة القرآن ركز معي لماذا لم يقل انقلب على جنبه لماذا اختار الوجه لماذا اختار الوجه لأن الوجه أشرف ما في الإنسان وألين ما فيه فإذا سقط على وجهه لا يسلم من خدوش لأنه موضع كرامة الإنسان وهو شيء لا يستطيع أن يمشي بين الناس وهو ساتر له قد يسقط على جنبه وكن به جراح مثخنة فيسترها ويمشي بين الناس ولا يظهر جراحه لكن إذا سقط على وجهه وأصيب بشيء من الخدوش يظهر على أنه خدش هذا من بلاغة القرآن فالذي ينحرف عن الصراط المستقيم بعد الاستقامة لا يسلم أبدا لا يسلم لابد أن يحصل له شيء سواء في الدنيا أو في الآخرة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين قال الله عز وجل في آية أخرى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله هذا كله تبيين وتفسير لقوله تعالى أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم قال والله لا يهدي القوم الظالمين انظر ما أحسن هذا الختم لماذا اختار اسم الظلم هنا لماذا لم يذكر النفاق ولم يذكر الكفر ولم يذكر شيء لماذا ذكر الظلم دليل على أن هذا الذي بنى بنيانه على شفا جرف هار ظلم نفسه لأنه ما هناك إنسان عاقل يفكر في عواقب الأمور يذهب إلى شفا بئر فيبني له بيتا. إذن لا يلومن إلا نفسه، فهو ظالم لنفسه، هو الذي ظلم نفسه، والله لا يهدي القوم الظالمين. بمعنى أن من تنكب عن الصراط المستقيم وبنى بنيانه على غير تقوى الله عز وجل فقد ظلم نفسه. ما ظلمه الله، الله رزقه عقل، والله أنزل الكتب وأرسل الرسل وأوضح الحجة والمحجة، فمن أجاب داعي الله حصل له النجاة، ومن تنكب فلا يلومن إلا نفسه، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهم ظلموا أنفسهم، لم يظلمهم الله تبارك وتعالى. هذه آية عظيمة أيها الإخوة، فيها درس بل دروس عظيمة لنا، على أن الواحد منا إن استقام على شرع الله عز وجل أو سار في سبيل الله في طريق العلم أو التعليم أو الدعوة أو الإيمان، لا بد أن يكون واثق الخطى، لا بد أن يؤسس بناءه على تقوى من الله عز وجل، لا يتعلم من أجل أن يقال عالم، ولا يجاهد من أجل أن يقال شجاع، ولا يحفظ ليقال حافظ، ولا يصلي ليقال مصلي، ولا ليعمل أي أمر من أبواب البر والإحسان من أجل أن يذكر به ويوصف ويمدح به، بل يتق الله عز وجل ويجاهد نفسه ويستقم على شرع ربه تبارك وتعالى. وأما ما يتعلق بالنماذج في من حصل له انحراف عن الدين بسبب عدم ثباته وقناعته، فهذا يحتاج إلى مجلس مستقل، ولكنني اكتفيت في هذا المقام بتعليقات يسيرة على هذه الآية العظيمة، سائلا المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.